الفرقان من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نسعد برياض في الجنة بين القرآن.
أعزائي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتميزة وخاصة من حلقات برنامج قرآن وسنة، والتي أستضيف فيها فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى من علماء مدينة العبور العامرة. أهلا بك فضيلة الشيخ أيمن، ونورت البرنامج ونورت الاستوديو.
بارك الله فيكم.
أحبائي المشاهدين، قرآن وسنة ومع سلسلة حال المسلم عند الفتن، تلكم السلسلة العلمية المنهجية التي تجمع بين الأسلوب الوعظي والتأصيل العلمي، الهدف منها تنوير الأمة بما يفعلونه عند الفتن. واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن إجمال أو عن حلقة كما أسلفت في مقدمتي، حلقة خاصة تحت عنوان نصائح غالية تعصم من الفتن. كما يسعدنا مشاركاتكم واتصالاتكم ومداخلاتكم، والأرقام بإذن الله تعالى ستظهر أمامكم تباعا على الشاشة. شيخ أيمن مرحبا بك مرة ثانية. نصائح غالية، ما هي أول نصيحة تريد أن تقدمها للأمة الإسلامية؟ تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
صلى الله عليه وسلم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال،
آمين،
وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم،
آمين،
إنه ولي ذلك والقادر عليه. نصائح غالية،
نعم،
تعصم من الفتن،
نعم،
هذا ما أردت أن أختتم به هذه السلسلة المباركة التي ابتدأناها منذ ما يقرب من 15 حلقة تقريبا.
نعم صحيح.
أردت أن أختم هذه السلسلة التي ما استطعنا أن نجمل فيها الفتن، لكننا أردنا أن نستخلص هذه الفتن من الواقع الذي نعيشه، لكي يستطيع المسلم أن يعتصم بحبل الله جل وعلا وأن يعصم نفسه من الوقوع فيها. وأردت في هذه الحلقة المباركة جملة من النصائح أنصح بها نفسي أولا وأذكر بها إخواني. هذه النصائح هي حصن حصين للمسلم من الوقوع في الفتن، وأول ما أود أن أنصح به نفسي وإخواني هذه النصيحة الأولى، ألا وهي الاعتصام بالله. اعتصم بالله أخي المسلم وإياك، ثم إياك أن تشرك به شيئا أو أن تشرك معه غيره. فقد قال سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فلن تستطيع أخي المسلم أن تنتصر إلا عندما تقيم التوحيد في قلبك، إلا عندما تحقق المعية، معية الله عز وجل في قلبك. لن تستطيع أن تنتصر على شيطانك، لن تستطيع أن تنتصر على شهواتك، لن تستطيع أن تنتصر لنصرة دينك إلا عندما تقيم التوحيد الخالص لله جل وعلا وتجرد القلب والنفس من الوقوع في الشرك. لأن حق الله عز وجل على عباده أن يوحدوه وأن يفردوه بالعبودية الخالصة. لقد أمرنا الله جل وعلا أن نحقق التوحيد قولا وعملا وعلما، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لذلك المسلم عندما ينتصح بتوحيد الله جل وعلا، وعندما يعصم نفسه من الوقوع في الشرك، فإن ذلك أدعى له لمرضاة خالقه، أدعى له لأن يبتغي الأجر من الله عز وجل. النصيحة الثانية التي تقترن بالتوحيد وهي ملازمة لذلك اعتصام الأمة حول دينها وعقيدتها، قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
لا.
فأمر الله جل وعلا أن نعتصم بهذا الوصال الذي يربط بيننا وبين خالقنا، أن تكون غايتنا هي إقامة العبودية الخالصة لله جل وعلا، وليس إقامة المناصب، وليس السعي من أجلها، إنما المسلم يعيش حياته لله جل وعلا ولنصرة دين الله جل في علاه. الأمر الثاني الذي أنصح به نفسي وإخواني من جملة هذه النصائح: لا تعقن والديك، وإن أخرجاك من أهلك ومالك. ذلك أن الله جل وعلا ربط بين توحيده وإقامة التوحيد وبين بر الوالدين. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وما العلاقة بين قضاء الله عز وجل بعبادة الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وبين بر الوالدين؟ ذلك أن الله جل وعلا خلق، وكلا الوالدين خلق، لكن خلق الله عز وجل من عدم. أما خلقك أيها الإنسان كان بسبب التزاوج بين الوالدين، فإن كان الله جل وعلا قد خلق من عدم فأنت مدان إلى الله عز وجل بوجودك. قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فعندما تعلم أخي المسلم أن لك خالقا أوجدك من عدم، تعلم أن حياتك بيده ومماتك بإرادته. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له. لذلك ربط الله جل وعلا بين توحيده وبين بر الوالدين. فإن كنت قد رزقت بفضل الله جل وعلا وبنعماء الله جل في علاه، فإنك أيضا رزقت بفضل الله جل وعلا عندما وهبك الله جل وعلا والدا يسعى لإطعامك، وأم ترعاك وتحن عليك. لذلك ربط الله جل وعلا بين توحيده وبين بر الوالدين، لأن العلاقة وطيدة بين التوحيد علاقة عطاء، وبين البر لأنها علاقة مودة.
نعم شيخان عذرا، والد أرسل إلي برسالة يعني أنقلها لحضرتك. يقول: ابني ضربني وخنقني وجرني على السلم من أجل زوجته، فماذا تقول لهذا الوالد لعله يسمعك الآن، وماذا تقول لهذا الابن العاق؟
أقول له: كما تدين تدان، كما تدين تدان. قصة حدثت ورأيتها بأم عيني منذ ما يقرب من 25 سنة. كان ابنا عاقا بأمه، وأغلظ لها في القول، وكان ينهرها، كان ينهر أمه نهرا كثيرا، وهو خارج من بيته بعد أن أغضبها، كان يعمل مدرسا. قالت له الأم: اذهب، عسى أن تصيبك رصاصة في صدرك لا تخرج أبدا.
يا الله،
والله الذي لا إله غيره، وأنا أذكر هذه الواقعة كأنها الآن. الأم ما زالت موجودة وهذا الابن ما زال موجود إلى الآن. خرج هذا الابن العاق إلى مدرسته، وكان على مسافة حوالي 3 كيلو معسكر للجيش يتدربون فيه، وهو يقف في نفس اليوم، هو يقف ليشرح للتلاميذ، فإذ برصاصة تخترق الجدار وتصل إلى صدره.
يا الله.
ونقل إلى المستشفى، ولم يستطع الأطباء أن يخرجوا هذه الرصاصة، وما زالت إلى الآن 25 سنة وما زالت إلى الآن.
الله أكبر.
فاتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. فماذا لو كانت هذه الدعوة لأم أعطت وكانت فيضا من العطاء، أو لوالد أعطى ووهب نفسه لأبنائه، ثم بعد ذلك يفاجأ بالجحود والنكران.
نعم.
كما تدين تدان. ومن السفه أن يقابل الإنسان الإحسان بالإساءة والجحود.
نعم.
والله جل وعلا يقول في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك أنا أنصح كل ابن عاق أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أنه كما يفعل في أبويه سيفعل فيه عما قريب.
نعم. وماذا تقول للوالد؟ رسالة، لأنه هو بيقول لي أنا قلبي يتفطر، بيقول لي أنا زعلان جدا إن أنا ما بلغتش عنه النجدة، ومتضايق جدا إن أنا ما تصرفش مع التصرف ده، وقلبه يعتصر ألما وحزنا، فكلمة سريعة كده أو برقية تهنئة لقلب هذا الوالد والأب الكريم.
والله أولا على هذا الوالد أو الأم إن رأت عقوقا من ولدها أن تنصح له.
نعم.
وأن تلاطفه في القول، فهو فلزة كبدها.
نعم.
وهي لا ترضى أبدا أن يكون من أهل النار أو أن يقع في سخط الجبار.
نعم.
فعليها أن تحن عليه وأن ترفق به، وهي كذلك، فإن فطرة العطف من الأبوين فطرة أودعها الله جل وعلا فيهما.
نعم.
وفطرة القسوة والجحود والنكران وضعت في قلب كثير من الأبناء، لذلك أوصى الله جل وعلا الأبناء ببر الوالدين، ولم يوصي الآباء والأمهات بالرفق بالأبناء.
أحسنت.
لأن هذا الرفق موجود بالفطرة.
أحسنت.
نعم. فأنا أنصح الوالد وأنصح الوالدة أن يدعو لهذا الابن العاق، يدعو له بالمغفرة.
آمين.
يدعو له بالهداية والتوبة.
آمين.
حتى لا يموت على ذلك فيكون من أهل النار.
نعم صحيح.
أما إن قابل الوالدان جحود هذا الابن بالغضب والغلظة والدعاء، فربما يزداد قسوة على قسوته ويزداد عقوقا على عقوقه.
نعم.
نعم. لذلك أنا أنصح كل شاب أن يبادر قبل أن يفوت الأوان.
نعم.
فالوالد إن كان موجود الآن عما قريب أيها الابن ستبكي عليه كثيرا، وستذكر كل كلمة كان ينصح لك بها عندما تفتقده.
نعم.
أمك التي هي بين يديك الآن، اعلم أنك إذا ما افتقدتها سينادي مناد من السماء: لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل ليوم نكرمك من أجلك. فليتق الله الأبناء في الآباء وليكونوا بررة، فإن الأيام معدودة والسنين محسوبة، وعما قليل سيكونون بين يدي رب العالمين.
أحسنت. النصيحة الرابعة.
النصيحة الرابعة أو الثالثة؟
لا، الرابعة.
نعم. لا تغفلن عن الصلاة، فإنها الوصال التي بينك وبين الله.
الله.
قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم هي الصلاة.
نعم.
فمن تركها فقد كفر.
نعم.
الفرق بينك أيها المسلم وبين غيرك أنك لك إله تركن إليه عند الشدائد، تلوذ إليه عندما تستشعر أمرا من أمور الدنيا لا يسعدك، رحمة عظيمة أن وهبك الله جل وعلا نعمة الإيمان ونعمة التوحيد، أن يكون لك إله تذكره عند الضيق 5 مرات في اليوم والليلة، نعمة عظيمة خسرها من افتقدها، خسر الكثير عندما رضي لنفسه هذا الذي ترك الصلاة أن يعيش عبسا وأن يعيش سدى، لذلك الذي لا يصلي تراه حزين منكسر، لماذا؟ لأن الفطرة تدعو إلى ذكر الإله،
الله.
فطرة الإنسان تطوعه على أن يبحث عن خالق أوجده. تصور لو أن هناك طفل قيل له أنك بلا أب وبلا أم، عندما يكبر ويكتمل تفكيره فإنك تراه يبكي ويقول أين أبي أين أمي، ولا يستريح حتى يعلم أباه ويعلم أمه، لأن الإنسان فطر وجبل أن يعلم من هو سبب في وجوده.
صحيح.
هذا الكافر أفقد نفسه هذه النعمة عندما جحد خالقه وأعرض عن مولاه وكفر بخالقه، فهو في حالة تعاسة، لذلك قال الله جل وعلا ومن يعرض عن ذكري فإن له فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
أحسن.
فالصلاة الصلاة أيها المسلمون،
أرحنا بها يا بلال،
الصلاة الصلاة يا من أخرتم الصلاة، الصلاة الصلاة يا من غفلتم عن الصلاة، أول ما يسأل عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة هي التي تذكرك بالخالق، الصلاة هي التي تسكن بها إلى خالقك، الصلاة هي الوصال الذي يربط بينك في الدنيا وبين خالقك في السماوات العلى، الصلاة هي التي تعصم قلبك ونفسك من الوقوع في الشطط والزلل والمعاصي والذنوب، الصلاة هي التي تجعلك تذكر أن لك إله عما قريب ستكون بين يديه وستسأل أمام وجهه، حينها تعد العدة للقاء مولاك. النصيحة الخامسة، إياك والمعصية، فإن المعصية توجب سخط الرب، عندما تعصي الله جل وعلا ينكت في قلبك نكتة سوداء، فتعصي فتنكت نكتة سوداء، فتعصي وتعصي وتعصي حتى يصير القلب كله أسودا، فيحال بينه وبين خالقه. قال سبحانه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. يا من عصيت الله، يا من تجرأت على معصية الله، أما علمت أنك عما قريب بين يدي الله مسؤول؟ يا من كشفت الستر الذي بينك وبين خالقك، يا من تجرأت على عين الله، يا من أغلقت الأبواب لكي تعصي رب الأرباب، أما علمت أن لله بابا لا يغلق أبدا؟
سبحانه وتعالى.
يا من انتهكت حرمات الله في الظلمات، أما علمت أن الله ينظر إليك في حال معصيتك وقد استترت من الخلائق وغفلت عن الخالق؟ أما علمت أن الله جل وعلا يقول لك في حال معصيتك عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك لما استخففت بنظري وأنا الله خالق كل شيء. إذا ما قال لي ربي، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف ينجيني؟ أمني النفس بالآمال من حين إلى حين، وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد يكفيني؟ كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني. يا من عصيت الله، يا من تجرأت على خالقك ومولاك، اعلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينادي الله جل وعلا: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أنا الملك، أنا الملك. فلماذا تعرض عن الله جل وعلا أخي العاصي؟ أخي العاصي، يا من ظننت أن معاصيك قد كثرت وأن خطاياك قد عمت، اعلم أن لك إلها رحيم يغفر الذنب ويقبل التوب، اعلم أن لك إلها يناديك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اعلم أن لك إلها سمى نفسه الرحمن الرحيم لكي يرحمك بفضله وجوده ورحمته. أخي المسلم، يا من عصيت الله، آن لك أن تتوب الآن. قل لنفسك: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أولانا بأخرانا، في كل يوم نرى ميتا نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. قل لنفسك: يا نفس توبي قبل ألا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لله غفار الذنوب. قل لنفسك: أيتها النفس العاصية، أيتها النفس الغافلة، كم ليلة عصيتها وغفلة غفلتها وشهوة ضيعتها في مرقدي ومطجعي، وكم تجرأت على رب السماوات العلى فلم أراقبه ولا صدقت فيما أدعي. فتب إلى الله أيها العاصي، تب إلى الله أيها العاصي، وأدرك معية الله ورحمة الله قبل أن يدركك الموت فيحال بينك وبين التوبة. أيها الشاب، يا من أخذتك الشهوات، تب إلى الله قبل أن يدركك الممات. أيتها المرأة المسلمة، أيتها المرأة المسلمة العفيفة، توبي إلى الله وكوني أمة لله ولا تكوني أمة لأولياء الشيطان. يا كل شيخ ويا كل رجل، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
نعم، يأتي الشيطان يا شيخنا ويقول لأحدهم: أنت فعلت ذنوبا كثيرة وفعلت معاصي عديدة، فأظن أن الله عز وجل لا يغفر لك، فقد فات الأوان وفاتك القطار، فماذا تقول لهذا القائل؟
الحديث الصحيح: الرجل الذي قتل 100 نفس قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعبد أهل الأرض فدل على عابد، فذهب وسأله قال: قتلت 99 نفسا وأريد أن أتوب. فقال له: لا أجد لك من توبة، عابد وليس بعالم. فغضب الرجل فقتله فأكمل به 100. ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم في مكان كذا، فسأله وقال: قتلت 100 نفس وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ فقال له: ومن يحول بينك وبين الله؟ ولكن اذهب إلى مكان كذا أو إلى قرية كذا، فإن فيها أناس صالحون فاعبد الله جل وعلا معهم. فذهب الرجل، وفي الطريق وافته المنية، وأنتم تعلمون القصة أن الله جل وعلا جمع له الأرض لكي يكون من أهل الجنة، إنها رحمة الله جل وعلا التي وسعت كل شيء
سبحانه وتعالى.
نعم.
طيب شيخنا إكمال للوصايا، هل من وصية سادسة؟ سادسة.
الوصية السادسة عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، أن تتقي الله جل وعلا. قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
اللهم اجعلنا منه.
أن تتقي الله جل وعلا، أن تتقي الله جل وعلا لأنه خلقك ورزقك. أن تتقي الله جل وعلا لأنه أنعم عليك وأفاض.
كيف أتقي ربي يا شيخ؟
تتقي الله جل وعلا بإقامة العبودية الخالصة لله جل وعلا. تتقي الله جل وعلا باتقاء معصيته واجتناب معاصيه وأن تسعى إلى طاعته. تتقي الله جل وعلا بأن تكون في جماعة المسلمين ولا تكون مع من عصى وغفل. تتقي الله جل وعلا بأن تنصر وتنتصر لجماعة المسلمين ولا تنتصر لغير ذلك. اتقاء الله عز وجل يشتمل على معان كثيرة، أن تخاف من الله خوف العبد من الجليل، وأن تعمل بكتاب الله والعمل بالتنزيل، وأن ترضى بقضاء الله وقدره، وأن تستعد للقاء الله جل وعلا عند الممات وفي كل لحظة، أن تتقي الله جل وعلا في كل شأن من شؤون حياتك. تتقي الله جل وعلا إن كنت عاملا فتتقي الله في صنعتك وفي عملك. تتقي الله جل وعلا إن كنت طبيبا فتتقي الله في مرضاك لأنك تراقب الله. تتقي الله جل وعلا في دعوتك إن كنت داعية. منذ أيام صلينا وراء أحد الناس ممن ينتسبون إلى العلم للأسف، فكان يلحن في القراءة، وعندما أردنا أن ننصح له فإذ بالرجل لم ينتصح واستكبر أن ينتصح لذلك. أن تتقي الله جل وعلا في كتاب الله إن كنت داعية إلى الله فتحسن تلاوته. أن تتقي الله جل وعلا إن كنت داعية على المنبر فتتحدث عن الله عز وجل بعلم ولا تحدث في دين الله جل وعلا من أمور مبتدعة أو مبتدعة. أن تتقي الله جل وعلا في كل شأن من شؤون حياتك. النصيحة
السابعة.
السابعة، نعم. اعلم أن الله جل وعلا يراك في سرك وجهرك وخفاك وعلانيتك، فاخلص النية لله. اخلص النية لله فذلك أدعى إلى قبول عملك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أورده الإمام البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاخلص النية لله عز وجل، فقد قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اخلص النية لله عز وجل فإن عين الناس لن تنفعك بشيء. اخلص النية لله جل وعلا فإن الناس إن أثنوا عليك وإن كنت تعمل لذلك فثناؤهم لا يغني عنك بين يدي الله عند السؤال. اخلص النية لله عز وجل. وما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ لكي تكون مخلصا لله عز وجل عليك بمراقبة الله جل وعلا والتجرد لله عز وجل بذلك. لا تنظر إلى أعين الناس وأنت تعمل من أعمال الخير ما تعمل. لا تراقب أعين الناس وأنت تقيم العبودية لرب الناس. أن تعمل العمل لا ترجو به إلا وجه الله. وقد قال بعض أهل العلم: العمل من أجل الناس رياء، والعمل للناس، أن تعمل للناس شرك والعياذ بالله، أن تعمل من أجل أن يقال لك أنك تعمل تتصدق منفق، هذا رياء والعياذ بالله.
نعم.
وأن تعمل من أجل الناس ومن أجل رضا الناس شرك والعياذ بالله، وأن تترك العمل الصالح من أجل الناس هذا أيضا نوع من الشرك والعياذ بالله. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم.
شيخنا، بما أن سلسلتنا مرتبطة بالواقع، أريد من فضيلتك أن تكون النصيحة الثامنة لها شقين. الشق الأول نصيحة لأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والشق الثاني نصيحة للأمة في أمر انتخاب رئيس الجمهورية. فضل شوف.
احنا لسه قدام منا تم النصيح كمان يا شيخ.
معلش انا عايز اخذ النصيحة دي الاول قبل
حتى لا تتفلت.
احسن.
والله نحن انصار كل من يدعو الى اقامة دين الله عز وجل، حتى لا يظن احد ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل له انصار واخرين ليسوا له انصار. لا لا، هذه المسألة ليست كذلك. نحن جميعا أنصار كل من ينصر دين الله عز وجل.
نعم.
ونحن كنا وما زلنا مع الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه لكل خير، وأن يعني يكتب له التوفيق، وأن يعود إلى هذا السباق الرئاسي.
نعم.
لكن الواقع الآن الذي نحن بصدده الآن،
نعم،
أنه استبعد، ومن الصعب جدا أن تتراجع السلطات وأن تغير من موقفها. لماذا؟ لأنه مستند إلى الدستور وإلى المادة 28 التي وضعوها لكي يغيروا بها إرادة الأمة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فنحن الآن لا نضحي بمشروعنا الإسلامي من أجل فرد مهما كانت منزلته. فالمشروع الإسلامي أغلى من كل شيء. يعني نجلس الآن، هل من الحكمة، وأنا يعني أخاطب إخواني، نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير، هل من الحكمة أن نبكي على اللبن المسكوب ولا نأخذ بأسباب الرزق ونجلس هكذا؟ الذي وقع وقع، وحسبنا الله ونعم الوكيل، خاصة أن هناك من يدعو إلى المشروع الإسلامي. وأظن أن الجامعة الشرعية يعني اختار الدكتور محمد مرسي لأن وراءه مؤسسة كبيرة، وهي حزب وجماعة، ولهم هدف ولهم مشروع متكامل لإقامة الشريعة، واختار الأهل العلم، اختاروا هذا الرجل، ونحن وراءهم بكل تحفظاتنا. طبعا بلا شك احنا كان اختيارنا للشيخ حازم كان هو الاختيار المعتبر، لكن أنا الآن في واقع، فإما أن نترك الساحة للعلمانيين والليبراليين ونقعد نفكي على الشيخ، وإما أن نصارع من أجل إقامة هذا المشروع الذي يحارب. فأنا أدعو إخواني من هؤلاء الإخوة، وأنا أحسن بهم الظن، وأعلم أن غضبتهم هذه لله ورسوله، أعلم أنهم ما غضبوا إلا لله، فأسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير. ولكنني مع ذلك أدعو لهم أن يقرأوا الواقع جيدا، وأن يعملوا من أجل التمكين لدين الله جل وعلا دون تعصب للأشخاص، وقد تحدثنا عن ذلك منذ قبل.
نعم.
نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه. أيمن. وأن يقيم فينا شريعته.
أيمن. نعم. طيب ائتنا بالنصيحة التاسعة.
النصيحة التاسعة اعتزال شرور الناس لكي ننجو من إيذائهم.
جميل. يعني ايه بقى الكلام ده؟
اذا اردنا ان نتقي الاشرار علينا ان نجتنبهم.
تمام.
وان نحسن اليهم دون ان نخالطهم لكي نتقي ازاؤهم.
نعم.
فاهل الشر يتحالفون فيما بينهم من اجل ان يتناصروا لشرهم.
نعم.
فإن نازعهم أهل الخير وأهل الفضل من أهل الدين فيما هم عليه من شر ربما أصابهم الأذى. عندك رجل يتصارع من أجل الدنيا، عنده استعداد يقتل نفسه أو يقتل غيره من أجل 10 جنيهات.
نعم.
يعني من فترة قريبة لص قتل سائق وسرق سيارته، وبعد أن أخذ السيارة قال ماذا أفعل بالسيارة، فأخذ الكاسيت وباعه 50 جنيه وأزهق نفسه 50 جنيه.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فإذا أردنا أن ننافس هؤلاء الأشرار في دنياهم فسيصيبنا الأذى، فعلينا أن ننصح لهم وألا ننازعهم في هذه الدنيا. يعني يحدث كثير، يعني رجل ربما يعني يطمع فيك لأي أمر من أمور الدنيا،
صحيح.
فإن أعطيته بنية أنك تؤلف قلبه عسى أن يعصمك الله عز وجل من شره،
أن تدفع الشر عن نفسك،
وأن تدفع الشر عن نفسك. لكنك إن وقفت على يده تنازعه من أجل الدنيا فربما أصابك من الأذى والبلاء منه ما أصابك.
نعم.
فلتكن علاقتك بالناس أخي المسلم أنك ثمرة خير يطعم منها الجميع، ولست أبدا ولن تكون إن شاء الله ثمرة شر تصيب الناس بالسقم. فالمسلم طيب في نفسه طيب لغيره. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
آمين يا رب.
النصيحة العاشرة،
نعم.
تعلم العلم فإنه يغنيك من الوقوع في معصية الله جل وعلا. أن تكون عالما بالحلال والحرام، أن تكون عالما بما يصلحك وما يفسدك، أن تكون عالما بشريعة ربك وخالقك، فإن ذلك يعصمك من الحرام ويجعل في قلبك مخافة رب الأنام. قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. فتعلم العلم.
نعم.
كيف تتعلم العلم؟ أن تجلس بين يدي العلماء وأن تفهم الدين بفهم علماء الأمة الربانيين.
نعم.
أن تجلس بين يدي العلماء فتعلم ماذا يفسرون قوله قال الله وقال رسوله.
صحيح.
نعم. لكن أن تجلس مع نفسك وأن تقرأ من كتاب وتقول أنا أريد أن أتعلم العلم، لا أنصح لك بذلك.
نعم.
فإذا أردت أن تتعلم العلم عليك أن تجلس بين يدي العلماء الربانيين.
أحسنت.
ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا.
نعم. أحسنت شيخنا. من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه.
نعم.
نعم. أما عن نصيحة 11،
اعصم لسانك من الوقوع في الزلل فإن سقطات اللسان سبب كل بلية. اعصم لسانك من الوقوع في الزلل. فقد بين حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال لأحد أصحابه سكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم.
لا.
وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
سبحانه وتعالى.
اعلم أخي المسلم أن كلمة الحرب تعلن بكلمة، وأن السلم يعلن بكلمة.
لا.
فبالأولى تسفك الدماء. لا. وتنتهك الأعراض وتخرب البيوت، وبالثانية بكلمة سلام تعصم الدماء وتعصم الأعراض ويأمن الناس. بكلمة واحدة كان ميثاقا غليظا من الله عز وجل بعقدة الزواج.
نعم.
وصار الحرام حلالا، زوجتك موكلتي قبلت زواجك. وبكلمة واحدة حلت هذه العقدة وتحول الحلال حراما بالطلاق. يا من تخوضون بكلمات لا تلقون لها بالا وهي تذهب بكم إلى قعر جهنم.
سلم يا رب.
هل نال المنافقون من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بكلمة؟
لا.
الله جل وعلا عندما حذرنا من الوقوع في سقطات الكلام إنما لخطورة هذه الكلمة.
نعم.
الله جل وعلا عندما أمرنا
على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم,
صلى الله عليه وسلم.
من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة. اللسان, هذا اللسان الذي كان يمسكه الصديق ويقول هذا الذي أوردني المهالك.
نعم.
أخي المسلم, اعصم نفسك من الوقوع بلسانك في أمر أنت لا تريده, وليكن لسانك رطب بذكر الله جل في علاه.
نعم.
النصيحة
الثانية عشر.
الثانية عشر, لا تغتر بمدح الناس وثناء الناس وابكي على خطيئتك.
نعم.
وتذكر ستر الله عليك. يا من غرك ثناء الناس, يا من ظننت أنك من أهل الخير لأن الناس قالوا ذلك وغفلت عن ذنوبك ومعاصيك, لو يعلم الناس قبح سرائري لأبى السلام علي من يلقاني, لكن فضلك ربي ساتري, لكن فضلك ربي ساتري, أجملت بالتوحيد نطق لساني, فلك المحامد والمكارم كلها دوما على الأزمان والأدهار. يا من غفلت عن ذنوبك, يا من غفلت عن شؤم معاصيك ونظرت إلى مدح الناس, اعلم أن الله جل وعلا يحاسبك على سرك وجهرك, فأخلص النية لله جل وعلا في السر والعلن.
لا.
النصيحة الثالثة عشر, ابني نفسك ببناء الإسلام ثم ابني غيرك بما بنيت به نفسك.
لا.
بناء الإسلام هو ما أمرك الله عز وجل أن تربي به نفسك, أن تقيم الإسلام في قلبك بأركانه.
لا.
وأن تقيم الإيمان في قلبك بأركانه, وأن تقيم الإحسان في قلبك بأركانه, وأن تعلم ما أمرك الله جل وعلا به وما نهاك الله جل وعلا عنه, فإن فعلت ذلك فقد بنيت نفسك ببناء الإسلام. وإذا ما بنيت نفسك بذلك فابني غيرك, أقم الإسلام في ولدك وفي زوجك وفي أهلك وفي جيرانك, كن نموذجا للمسلم الذي يتقي الله جل وعلا حق تقاته. وأخيرا, أكثر من ذكر هادم اللذات, فقد حذرنا ربنا جل وعلا من الغفلة عن الموت, قال صلى الله عليه وسلم, أكثروا من ذكر هادم اللذات. قيل, وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال, الموت. واعلم أخي المسلم أن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعلم أخي المسلم أنك عما قريب بين يدي الله جل وعلا ستحمل على الأعناق لتجد نفسك قد انتقلت من الدنيا وشهواتها إلى الآخرة بظلمتها وقبرها ولحدها. فاعمل لهذه اللحظة في القبر أول ليلة بالله, قل لي ماذا قد يكون. أسأل الله جل وعلا أن يحسن خواتيمنا, وأن يتقبل منا صالح أعمالنا, وأن يخفف عنا سكرات الموت, وأن يجعل آخر كلامنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شكرا شيخ أيمن, جزاك الله خيرا. أحبائي المشاهدين, 14 نصيحة وأحلاهم, هم كلهم حلوين. أحلاهم النصيحة 11, اللسان, يا لسان كل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. أحبائي المشاهدين, جزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم معنا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة,
بهما نرقى ننسى الفرقان من غير ضلال.